في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل. السيرافيم واقفون فوق لكل واحد 6 أكناف. اثنين يغطي وجهه واثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال قدوس 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 رب الجنود مجده من كل الارض. فاهتزت اساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. فقلت ويل لي اني هلكت لاني انسان نجس الشفتين وانا ساكن بين شعب نجس الشفتين. لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. فأطار إلي واحد من السيرافين وبيده جمرة قد أخذت بملقة من على المذبح ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. ثم سمعت صوت السيد قائلا من ارسل ومن يذهب من اجلنا. فقلت ها انا ذا ارسلني. فقال اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا وابصروا ابصارا ولا تعرفوا غلظ قلب هذا الشعب وثقل اذنيه واطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. فقلت الى متى ايها السيد؟
فقال الى ان تصير المدن تربة بلا ساكن والبيوت بلا انسان وتطرى بالارض وتقصر ويبعد الرب الانسان ويكثر الخراب في وسط الارض وإن بقي فيها وصف بعد فيعود ويسير للخراب.
ولكن كالبطمة والبلوطة التي وإن قطعت فلها ساق يكون ساقه ذرعا مقدسا مجدا للثالوث الأقدس. الحقيقة إن موقع الرؤية دي أو الإصحاح السادس مفروض إن هو يجي في الاصحاح الاول مكان الاصحاح الاول لان دي قصة دعوة اشعياء بعد ما شاف ربنا. لكن الحقيقة اشعياء اجلها خصوصا انه قال حد التاريخ الرؤية اللي شافها دهيت انها كانت في سنة وفاة عزية الملك. لكن هو ما كتبهاش في الاول كبداية خدمته ودعوته, هو حطها متأخرا لكن اضطر ان هو يحطها. ليه اضطر ان هو يذكرها؟ لسبب رئيسي مهم جدا, ان زي ما شفنا الاصحاحات اللي فاتت كان فيها كلام شديد اللهجة والتوبيخ ويمكن احنا نفسينا تعبنا منه او اتضايقنا منه. فهو عايز يقول ان الكلام اللي انا قلته ده هو عن يهوذا وأورشليم انها ستسلم للتأديب وللسبي واليد الامم, ده مش كلامي, ده كلام مين؟ ربنا. والدليل على كده ان انا شفت ربنا وربنا بعثني لهذه الرسالة. لان طبعا لما الشعب يسمع حاجة كده ان حد بيوضحه مش سهل انه يقبل التوبيخ باستمرار. النفس كده لما تلاقي ان في حد بيوضحها باستمرار ما بتبقاش متقبل الكلام بسهولة او بسلاسة. لكن اشعياء هنا ذكر ان هذا الكلام ما هواش كلامه هو, لكن ده كلام ربنا. وربنا وبيحدد بداية دعوته للخدمة وانه يحمل رسالة للشعب كانت في سنة وفاة عزيا الملك. وكان عزيا الملك ده ليه قصة لطيفة مشهورة, كان احد ملوك يهوذا، وكان في بداية خدمته انسان صالح وليه غيرة وليه محبة شديدة جدا ناحية ربنا ومتمسك بشريعة الله، وعمل نشاط كبير من جهة دينية وعمل نشاط كبير ايضا من الجهة الاقتصادية في البلد، زرع مساحات كبيرة وكون ثروات كتيرة وعمل جيش قوي وحقق انتصارات، وكان الشعب فرحان بالملك بتاعه ده لانه اولا كان ملك مدبر وحكيم وفي نفس الوقت ملك متمسك بربنا، وحط الشعب كل امله، حتى اشعيا نفسه حط كل امله في هذا الانسان، ان هذا الانسان هو املهم ورجائهم. لكن حصل موقف خيب رجائهم في هذا الانسان، ان عزيا ده كان ملك وحب يكتسب الكهنوت، فتجرأ على هيكل ربنا ودخل وقدم امل شديدة جدا لاشعية ولكل الشعب، ان بعد ما كان عندهم رجاء شديد قوي قوي في انسان، ان الانسان ده هيحقق املهم ويحقق ليهم النصرة والمجد وفي نفس الوقت متمسك بالله، وفجأة لقوه وقع الوقعة دي وانه رفض ورذل من بين الناس، فكان الموقف لأشعية، وكان أشعية محبط جدا بعد ما كان أمله في هذا الملك الصالح، ولكن لقى أن حتى ده ضاع. وكأن ربنا عايز يعزي أشعية ويعزي الشعب ويقول لهم إذا كنت فجعت في مصيبة برس الملك ونقصه وضعفه، لأن ده معناها أن يعني إنسان فجع انه مش هيلاقي انسان صالح او كامل 100%، لما توجع في ضعف انسان انت كنت حاطط امل ورجاء فيه او نقص ووجدت انك كنت متصور شيء وهو طلع عكس هذا الشيء، ولما تتطلع وتدور مين اللي ممكن يسد مكان عزية او يحل مكانه او يعمل زي ما هو عمل، وحاسين ان المكان فاضي ومحدش يقدر يملى هذا الفراغ، فالله السيد الجالس على كرسيه. اذا كان مات الملك الارضي فالملك السرمدي لا يموت. اذا كان الملك الارضي اخطأ وغلط وصار ابرس، فالملك السماوي قدوس. والسرافيم قعدت تقول قدوس 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 رب الجنود. كأن ربنا حب يرفع نظر اشعية ونظر الشعب من الملك الارضي الى الملك السماوي الذي لا يموت ولا يتغير ولا يضعف ولا ينقص ولا يصيبه البر. فهنا ربنا بيكشف عن عدة رؤى عن يعني. شاف كم رؤية في الاصحاح ده؟ شاف ايه بالظبط؟ شاف الله الجالس على الكرسي، وشاف السرافين، وشاف لا شاف نفسه، شاف نفسه انه انسان نجس الشفتين، وشاف ايه تاني؟ الشعب كمان نجس الشفتين، وشاف حاجة كمان.
شاف الظهر بعد ما شاف الحاجات دي شاف حاجة
انا ذا ارسلن. يبقى فيه عدة رؤى تشمل هذا الاصحاح ربنا كشفها عن عينين اشعياء. اول حاجة شاف رؤية الله، يقول رأيت السيد. رأيت السيد، كان انها كلمة معزية جدا ان الواحد يشوف ربنا ويتأكد منه ويشوف بهاء وعظمته. طب شاف السيد بعدة اوصاف. اول حاجة جالسا، الجلوس ده رمز للايه؟ الاستقرار، مفيش تقلب مفيش تغيير. الملك الارضي متقلب، الملك الارضي متغير. معزية عاش سنين في نشاط وفي حمية وفي غيرة، لكن في وقت من الوقت ضعف وغير، لكن ربنا عنده تغيير عال يعني فوق الكل واعظم من الكل ومرتفع، واذياله تملأ الهيكل يعني طرف ثيابه تملأ كل مكان. والسيرافيم واقفين فوقه لكل واحد ستة اجنحة. فوقه يعني من حواليه. كلمة سيرافيم يعني او شعبين. عشان كده يقول الصانع ملائكة السياحة قدامه سفيه نار. وشافهم ازاي بيخدموا ربنا،
بيخدموه بتسبيح وبتمجيد. اولا لكل واحد ستة اجنحة، باتنين يغطي وشه وباتنين يغطي رجليه وباتنين يطير. يغطي باتنين وجهه يعني رمز للاطباع، ما يقدروش يزحلقوا في ربنا او يتطلعوا الى الله. فاللي عايز يخدم ربنا يخدمه باطباع. الوحيد اللي يقدر يخدم ربنا هو الانسان المطبع او الشخص المطبع. وباثنين يغطي رجليه كناية عن الاحترام الكامل، يخدمه باحترام. وباثنين يطير، يخدمه بسرعة وبقوة جبارة. مجرد ان ربنا يأمره بامر بسرعة يطير وينفذه. فشاف السيروفين كيف تكون خدمة الرب،
خدمة بنار وبغيرة منتهبة، خدمة بسرعة تنفيذ كلمة ربنا، خدمة باتباع كامل مش بإحساس بالذاتية، خدمة
بالاحترام الكامل ناحية ربنا. فتعلم او شاف السيرافين كيف تكون الخدمة الواجبة تجاه الله.
يقول وهذا نادى ذاك، لان السيرافين سقوط، وقال قدوس 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 رب الجنود مجد ملء كل الارض. اتفتح استلمتها الكنيسة وبقت على مر السنين وعلى مر الايام
تسمعت الكنيسة كلها اللي هي اريوس. احنا خدنا كلمة اريوس دي منين؟ من السيرافين. اتعلمناها من رؤية اشعياء، وبقت دخلت في كل صلواتنا وفي كل الليتورجيات بتاعتنا وفي كل الخدمات بتاعتنا، حتى في الاجبية، حتى في الصلوات الارتجالية، حتى في الصلوات الطقسية. بقت هي دي التسبحة اللي تصير لربنا وتفرح ربنا، تسبحة السيرافين. كلمة قدس
القدوس معناها يعني المنزه عن كل عيب او المنفرد في صفاته، يعني اللي ملوش حد زيه، منفرد في القدرة في المعرفة في الجودة في الصلاح، مفيش حد زيه. والقداسة ترتبط بالنقاوة، يعني الانفصال الكامل عن الخطية، مفيهوش اي شيبة مفيهوش اي عيب، بكلمة معنى كلمة المنزه عن كل عيب. ومن هنا جت فكرة القداسة، اذا كان الله هو القدوس فصارت القداسة بالنسبة للانسان حاجتين: الانفصال عن الخطية دي اول حاجة، وثاني حاجة هو القداسة. تيجي من هنا انفصال عن الخطية والتصاق بالله. والحاجة العجيبة ان تسبيحة السرافين في ترديد كلمة قدوس ان هم بيرددوها ثلاث مرات: قدوس قدوس قدوس، تسبيحة للاب، تسبيحة للابن، تسبيحة للروح القدس. تسبيح قدوس لله الخالق، قدوس للابن الفادي، قدوس للروح القدس المقدس. رب الجنود مجده ملء كل الارض. فاذا كان السرافين، خدوا بالكم من التعبير اللي بيقولوه، يقولوا رب الجنود مجده ملء كل الارض. طب وانتوا مالكوا مال الارض؟ انتوا قاعدين فين؟ في السماء. لكن نقدر نفهم ان التسبيح الملائكة او السرافين بيسبحوا عوضا عن الساكنين عن الارض. عشان كده في عبارة جميلة جدا في القداس الغرغوري يقولها الكاهن: الذي اعطى الذين على الارض تسبيح السرافين. شوف، ربنا ادانا شغلة السرافين. الذي اعطى الذين على الارض تسبيح السرافين. اقبل اصواتنا نحن ايضا مع غير المرئيين، احسبنا مع القوات السماوية. وهنا تبقى عظمة الانسان اللي بيشترك في هذه التسبحة. ربنا اعطاه للذين على الارض، ان ادى الذين على الارض الحق ان هم يقولوا له قدوس 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 رب الصباوت، مجدك ملء السماوات والارض. فمن صوت التسبيح ومن شدة التسبيح اهتزت اساسات العتب، عتب الهيكل، لانه شاف ربنا جالس في الهيكل. من الصوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا، وهنا الدخان اشارة الى حضور ربنا. هو اشعياء لحد دلوقتي كان بيخدم وكان عايش مع ربنا، لكن اللحظة اللي لقى فيها اختبار حقيقي انه شاف ربنا فعلا كانت بداية جديدة لنوعية من الخدمة اللي هو بيقوم بيها. اشياء متربي من صغره في مخافة ربنا وليه علاقة بربنا، لكن اللحظة اللي قدر يشوف فيها الله كانت بداية جديدة ليه. عشان كده الواحد لما يخش الكنيسة ترى انت بتشوف ايه؟ بتشوف الناس ولا بتشوف اللي بيخدموا ولا بتشوف الصور ولا بتبقى لك رؤية تجاه الله؟ لما شاف ربنا على طول اتكشف له الرؤية. رؤية النفس دي نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ الانسان. محدش يقدر يخدم صح ومحدش يقدر يعيش صح الا اذا شاف ربنا وشاف نفسه. لو لاحظت اي شخصية من شخصيات العهد القديم اللي ظهرت او حتى في العهد الجديد هتلاقوا ان البدايات الحقيقية للناس اللي كان ليهم مجد ما ابتدتش الا بعد ما شافوا ربنا وشافوا نفسيهم. يعني موسى ما ابتدش مجده الا بعد ما شاف ربنا في العليقة، وبعد ما شاف ربنا في العليقة شاف نفسه ان هو ثقيل الايه اللسان، اكتشف عجزه وضعفه. جدعون ما قدرش يبتدي خدمته ويدخل التاريخ كأعظم قاضي لشعب إسرائيل إلا بعد ما شاف ربنا وهو عمال يخبط الحنطة ويدور الرحايا، وبعدين شاف نفسه لما ربنا قال له تعالى أنا أبعتك تخلص الشعب، قال له نطلع إيه ده، أنا عشرتي الصغرى والذل ده فينا نفسه، ده أنا أحقر واحد. لكن ربنا قال له تعالى أنا أصنع بيك مجد عظيم. اشعياء نفس الوضع، لما شاف ربنا وشاف ضعفه دخل اعظم دور ان هو يكون من اعظم انبياء العهد القديم. ابراهيم ابو الاباء لما شاف ربنا واكتشف نفسه وقال ان انا تراب ورماد، صار ابراهيم ابو الاباء وابتدى ياسس شعب لله وامة لله، لدرجة دلوقتي ان بيقول ان اقصى امنية للانسان ان هو يتكئ في حضن ابراهيم. فهنا رؤية ربنا تؤدي الى رؤية النفس على حقيقتها، واذا قدر الانسان يشوف نفسه على حقيقتها ويشوف ربنا على حقيقته هنا اذن يستطيع ان هو يدخل المجد، حتى لو اكتشف انه انسان نجس الشفتين. نجس الشفتين يعني كل اللي طالع مني غلط، مش بس الالفاظ. وهو فعلا الانسان كده، كل اللي خارج منه غلط، وكل اللي خارج مني غلط نتيجة وحشتي ونتيجة رباتي. والاكتر من كده انا كمان ساكن بين شعب نجس الشفتين. ويقول لأن عيني قد رأت رب الجنود. هو توقع الهلاك، إذ كيف تتفق طبيعته الخاطئة مع طبيعة الله اللي هو كلي القداسة. لكن ربنا خد منه موقف عجيب قوي. أول ما اعترف بكده أشعياء واعترف بنجاسته، ربنا ما وصلوش بغضب وقال له ازاي تتجرأ وتشوفني وانت بخطيتك، ولا ربنا وضحه على اي حاجة فيه هو مش شايفها صح، بل على طول ربنا سارع فطار اليه واحد من السيرافيم وبيده جمرة اخذها بمرقط من على المذبح ومس بها فمي. ربنا ما عاتبهوش على نجاسته، لكن ربنا صارع بتطهيره من النجاسة بمجرد ما اعترف، بمجرد ما حس، بمجرد ما اعلن احتياجه الى التطهير. ودي الحاجة الجميلة والمعزية جدا في ربنا، ان اذا النفس فعلا اكتشفت نجاستها وضعفها وحشتها وقالت لربنا انا وحش، ربنا مش هيوبخك، هيقول لك انت بقيت وحش ليه ولا هيعبك، لكن ربنا سيسارع بتطهيرك. وكأن ربنا في تعزية جميلة عايز يبعتها، بيقول له حتى لو صار عزية الملك اللي كان كل الرجاء والامل عليه ابرص، وحتى لو اكتشفت انك كمان انت ابرص ونجس، فانا اقدر على تطهيرك، انا اقدر على تطهيرك. اذا كان الملك بقى نجس وانت نجس والشعب كله نجس، لكن انا اقدر على تطهيركم كلكم. وكانت تلك الجمرة الملتهبة المشتعلة اللي مأخوذة من على المذبح هي سر التطهير وهي سر الفداء. عشان كده بعد ما مس بها فمي قال ان هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك.
انتزع ده دليل ان الخطية كانت لسه بشد، مهما كانت الخطية لسه في الانسان فهذه الجمرة تستطيع ان تنتزع.
مهما كانت الخطية ماسكة بشدة في الانسان والانسان حاسس انه مش قادر يتخلص منها، لكن هذه الجمرة تستطيع انها تنتزع الخطية.
وكفر عن
خطيتك، مش بس انتزع اسمك وكمان خطيتك اتغفرت واتغطت. الفداء والتطهير. وكانت الجمرة اللي مأخوذة من على المذبح دي هي جسد ودم ربنا. الجمرة دي المشتعلة بالنار رمز العمل الروح القدس اللي بينقل لنا عمل المسيح في حياتنا. والجمرة دي مكانها الوحيد فين؟ لا، خدها منين؟ من على المذبح. اذا كانت الجمرة المشتعلة دي رمز لنار الروح القدس اللي بتطهر وتنتزع الخطية مهما كانت لازقة في الانسان، فالروح القدس ما قدرناش ناخده الا بعد الصليب، لان المذبح رمز للايه؟ للصليب. عشان كده يقول يوحنا آية جميلة في انجيله، الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان المسيح لم يكن مجد بعد. وكان مجد المسيح المقصود به الصليب. الروح القدس ما جاش الا بعد الفداء، الا بعد الصليب. عشان كده الجمرة مكانها من على المذبح. فربنا هنا بيقول له ما تخافش، انا اطهرك. مجرد
ما انت اعترفت بالنجاسة وشعرت باحتياجك الى التطهير، عملية التطهير دي انا لا اقدر اتجاهك. فالجمرة الالهية مستعدة للتطهير بقدرة الهية عجيبة جدا فائقة، ولكن يلزمها شعور بالعوز والاحتياج لهذا التطهير.
وهو ده معنى استحقاق التناول. واحد يقول انا مش مستحق اتناول جسد ودم ربنا، اقول لك ومين مستحق ان اتناول جسد ودم ربنا؟ معنى الاستحقاق هو شعورك بالعوز وبالاحتياج، انك حسيت بخطيتك واعلنتها واعترفت بيها وطالب التطهير منها، هو ده الاستحقاق. السرافين الملتهبين بملقط يمسكوا الجمرة. نشوفوا حتى الكرامة اللي ربنا اداها للانسان. السرافين ما تقدرش تمسك الجمرة دي بيدها، لكن الانسان يقدر يحط الجمرة في فمه. هذه مست فمك، اخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال ان هذه قد مست شفتيك. ف... فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. مجرد ما تمس بس مجرد ما تمسك تنتزع الاسم وتكفر عن الخطية. فنشوف هنا اشعيا شاف ربنا، شاف كيف تكون خدمة ربنا من جهة ربنا، وشاف نفسه، شاف الشعب اللي هو ساكن فيه، وبعدين شاف الشعب كده شوف الزفرة اللي هو محتاجها للتطهير، وبعد كده ربنا ينزله على وجهة الوادي. ثم سمعت صوت السيد قائلا: من ارسل ومن يذهب من اجلنا؟ فقلت: ها انا ذا ارسلني. ان رؤية الواجب العظيم بعد ما اختبر رؤية الله وبعد ما اختبر تقدير الله وتقديس الله ليه. خدوا بالكم ربنا ما وجهش الدعوة لاشعياء، ما قالوش تعالى ابعتك. ربنا قال من ارسل ومن يذهب لاجلنا، الموضوع مطروح للكل. في ناس معينة ربنا بيقول لها تعالى انت، يعني ارميا قال له دعوتك باسمك وانت ضبط امك، ده مفيش فلفصة فيها. لكن اشعياء ربنا ما حددهوش بالذات، ربنا طرح الموضوع وقال من ارسل ومن يذهب من اجلنا، انا عايز حد ابعته مين. فاشعياء هو اللي قال ارسلني انا يا رب. ربنا ما وجهلوش الدعوة مباشرة باسمه ولم يأمره به، ولكن اداله مطلق الحرية في الرفض او في القبول، لان ربنا ما يحبش يرغم حد على خدمته، بل اللي بيشعر انه عليه دور وعليه واجب هو اللي يقول لربنا ها انا ذا ارسلني. الدعوة واضحة للكل هنا بالذات في اشعياء، من ارسل لحد معين. لكن اللي حس ان ده يختص بيه هنشوف ازاي تكون في اشعياء هذا الاحساس ان هو اللي المفروض يعمل كده، ده رؤية الواجب اللي عليا. اصل ناس كتيرة تيجي تقول ربنا ما دعانيش للخدمة، ما بتخدمش ليه؟ اصل ربنا ما دعانيش للخدمة.
ربنا يدعوك للخدمة لما تشوفه وتشوف نفسك وتشوف تطهير وعمل ربنا فيك، يبقى كده انت مدعو للخدمة. لما ربنا يقول لك يا فلان تعال اخدم، وهي دي الرؤية المهمة الواجب اللي علي. بعد ما شفت ربنا وشفت نفسي وشفت عمل ربنا فيا، لابد ان الواجب علي ان انا اخدم، ان انا اشهد لهذا الاله اللي انا شفته واللي وراني نفسي واختبرت عمله في تطهيري انه انتبع اسمي وكفر عن خطيتي. عشان كده الخدمة تيجي نتيجة احساس وشعور ان انا اختبرت ربنا برؤيته وبعمله فيا. من ارسل ومن يذهب لاجلنا؟ وهنا يبدو ان ربنا كأنه محتاج لحد. ربنا بيجي بمنتهى الاتباع بوجه الدعوة يظهر كأنه محتاج لحد يخدمه. من ارسل يخبر بمحبتي ويظهرها للآخرين؟ من ارسل علشان يتعب من اجلي ويتعب علشاني؟ النفس اللي تقدست بالجمرة هي اللي على طول تقول ها انا ذا ارسلني، اللي اختبرت عمل المسيح. ده الشرط الوحيد للدعوة،
اختبرت عمل رب. وهنا جاوب اشعياء بلا فحص، قال لها انا ذا ارسلني.
قالوش طيب الشروط اللي هقولها لك عشان تبعتني وعشان اشتغل معاك، ولا قالوا طب نتفق على الاجرة هتدفع لي ايه او هتعمل لي ايه؟
لكن بدا تخصص قبل بنشل لاي مكان ولاي حد ولاي زمان ولاي رسالة
وفي كل مكان انا اقدر اخدم فيه، لاني مش هخدم بامكانياتي، مش هخدم بمواهبي، فاي حته ربنا هيحطني فيها انا هخدم فيها لان هو اللي هيحركني. لكن الخادم اللي عايز يحط تحفظات في الخدمه، انا عايز اخدم بس اعمل كذا. هتعمل كذا يعني انت تشتغل بنفسك؟ لا، ما تنفعش. اشعياء قال لربنا ها انا ارسلني بلا اي تحفظ. الدعوة زي ما قلنا ان في ناس زي ارميا باسمك حقيال يا ابن ادم دعوتك،
لكن اشعياء كانت دعوة عامة، لان عايز يقول ربنا حاجة، ان الدعوة دي انا بوجهها حسب الانسان اللي قدامي. في واحد ربنا وجه له الدعوة قاعد يتهرب منه، زي مين؟ موسى ويونان، قاعد يتهرب من ربنا. فدعوات ربنا تيجي بطرق مختلفة، لكن الاتفاق النهائي ان محدش هيقدر يخدم الا اذا الجمرة مسك شفايفه، بقاله اختبار شخصي محدد مع الله. فهنا اشعياء قالها انا ده ارسلني،
ربنا حب يعني وعي شوية. طب انت عارف انت الرسالة اللي هتقولها
هذا صعوبتها. فقال ابن وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا،
ابصروا ابصارا ولا تعرفوا، غلظ قلب هذا الشعب وثقل اذنيه واطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع باذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. ايه ده يا رب؟ ده اللي هروح اقول للشعب ده للشعب عمل كده هيمسكني يموتني. يعني تخيلوا
ربنا بيقول له نفس الوقت كل الشعب بتنسى ما بتنسى، طيب ومش
بيسهل الايه المواضيع. لكن واحد نكلي كل ما يشوفهم يطصهم كلمة ده يعني ما بيبقاش مقبول، والخادم علشان يخدم لازم يبقى مقبول. لكن يبدو من الكلام اللي احنا قريناه دلوقتي يقول له غلط قلب هذا الشعب، يعني انت اللي هتبقى سبب قساوة قلبهم. لا، مش المعنى كده. المعنى اللي ربنا عايز يقوله يعني مثلا لو انت قعدت تنصح واحد وتنهيه تقول له ما تعملش كده، لو عملت كده في خطورة كذا كذا، وعمال تنصحهم مرات كتيرة جدا 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 ومتكررة، وهو مصر انه يعمل اللي في ذهنه، اخر حاجة تقولها له ايه؟ روح اعمل اللي انت عايز.
هنا الضرر لم ينشأ
نتيجة ارسال اشعياء، مش اشعياء السبب، بل نتيجة عدم سمع المرات الكثيرة. الشعب ده مش عايز يسمع، مش عايز يفهم، مش عايز يبصر، مش عايز يشفى، هم اللي مش عايزين. عشان كده ربنا سبهم لما هم عايزين او زي ما هم عايزين. الرسالة صعبة مش بسيطة ومؤلمة جدا للغاية. عايزين تفهموا صعوبة الرسالة اللي كان مفروض اشعياء يروح يقولها للشعب ويقول له الكلام ده، هتشوفوا هتبصروا ومش هتشوفوا، وهتسمعوا ومش هتفهموا، وقلبكم هيغلظ ومش هترجعوا ومش هتشفوا. ده الكلام ده بيقولوا لمين؟
للشعب. انا اشوف ان مبارك ربنا مبارك، يعني ده لا يمكن. الشعب كان عنده
الاحساس، فهو يعني قال له طب الموضوع ده هيستمر لحد امتى؟ فقلت الى متى اوها السيد الرب؟ الموضوع ده على طول. فكانت التأكيد من ربنا ان لحد ما الارض كلها تخرب. وهي دي الاكثر صعوبة، ان جواب ربنا جه مؤكد انه يجب اعلان هذا الموضوع والاستمرار في هذه الرسالة
حتى لا يبقى احد يستمع اليها
لحد ما يبقاش في حد خالص. وهنا اذا كان الخادم اللي يقدر يعمل الحته دي مطلوب منه امانه وطاعه انه يفضل يطاوع صوت ربنا وامين في اللي ربنا بيقوله له ويوصل الرساله بمنتهى الامانه بصعوبه بالغه جدا. لكن هي ده معنى الخدمه. الخدمه مش مركز انت بتاخده ولا كرامه انت بتاخدها، لكن الخدمه هي جهاد روحي من اجل انك توصل كلمه ربنا ايا كانت صعوبتها بامانه وبمنتهى الطاعه. الناس بتفتكر ان الخدمه ان الواحد يبقى له مركز يبقى انكل ومس وانه ياخد كرامه واحترام من الناس وحب من الناس. لا، الخدمه جهاد روحي انك تبقى امين وتطاوع لصوت ربنا حتى لو الكلام اللي انت بتقوله ده صعب. فقلت الى متى ايها السيد؟ فقال الى ان تصير المدن خربة بلا ساكن. مفيهاش واحد حتى المستعد يسمع الرسالة بعيد. والبيوت بلا انسان، وتخرب الارض وتكفر، ويبعد الرب الانسان ويكسر الخراب في وسط الارض. وهتفضل مستمر فيها حتى لو شايف ان العدد عمال يقل، لكن طول ما باقي واحد ان بقي فيها عشر بعد فيعود ويصير للخراب. حتى العشر الصغير ده تروح تقول له ربنا هيخرب العشر اللي باقي ده برضك. فكانت صعوبة الرسالة لدرجة ان اشعياء قال له هفضل كده على طول لحد امتى يا رب؟ قال له لحد ما يبقاش في حد هيسمع الرسالة. لكن العبارة اللي قالها اشعياء الى متى ايها السيد الرب، عبارة جميلة جدا نقدر نصلي احنا بيها. لحد امتى يا رب الناس هتفضل في قساوتها مش عايزة تلين بكلمتك؟ ده بالعكس من كتر ما بتسمع كلمتك كل ما عمالة تقسى اكتر وتستهون اكتر وتهرب منها اكتر وتبعد عنها اكتر. عشان كده الواحد يقدر يقف ويقول ربنا الى متى يا رب تظل نفسي عقيمة مش عايزة تتغير، لا قادر اسمع ولا قادر ابصر، ولكن في غلاظة قلبي اظل متغرب عن حبك. لكن انت اكيد يا رب في لحظة معينة هتعود تغير كل ده. وللأسف 10 آيات بيتكلم فيها عن القساوة بتاعت الشعب ورفض الشعب لكلمة ربنا، لكن اداله في الاخر آية واحدة فيها رجاء. قال له ولكن كالبطنة والبلوطة التي وان قطعت اتقطعت من على الارض وانتهت لكن ليها جذر، فلها ساق يكون ساقه ذرعا مقدسا. من ساق صغير خالص خالص اما هطلع ايه؟ ذرع مقدس. ما هو بردك ربنا صعب عليه اشعياء ان ما يكونش خدمته فيها رجاء. فقال له الرجاء هيبقى موجود من خلال حاجة قليلة خالص، من خلال ساق. ما هي البلوطة او الشجرة الضخمة دي ترمز للامة الاسرائيلية. الامة الاسرائيلية كبرت وتمجدت وعظمت وصارت فالشجرة ضخمة جدا، لكن كلها قطعت هلكت. لكن في زرع مقدس منها يخرج دول البقية الايه؟ التقية، هي اللي هتتحول الى زرع مقدس. عشان كده زي ما بقول لكم ان الامل باستمرار والرجاء هيكون في البقية اللي عايشة لربنا. ودي حتى لو كانت زي الخميرة الصغيرة لكن هتخمر العجين كله وهتحول العالم كله الى زرع مقدس. فبيقول لحد انت يا رب؟ قال لحد ما التأديب يكمل والدرس يستوعب، بعد كده نطلع بقى زرع مقدس من تلك الساق الصغيرة. وعلى فكرة المسيح اخذ نفس العبارات اللي قالها الاشعياء وذكرها يوحنا في الانجيل، ان لما التلاميذ راحوا له قال لهم فاكرين الكلام اللي بيقول اشعياء ان هذا الشعب هيسمع ومش هيفهم؟ باب القساوة والغلاظة لدرجة ان هم قالوا اسلوبه لو طلق اهم
سألوه عن معنى مثلا الرجال هو بيتكلم الناس بأمثال، قالوا في برضه يعني
مش ربنا هو السبب، لان الناس مش عايزة تغفر ليها خطاياها، عشان كده يقول يرجع فيشفى. هو مش عايز، زي ما قلنا واحد خد مرات كتير قعدنا ننصحه ما تعملش كده ما تعملش كده ما تعملش كده، لكن هو مصر انه يعمل كده، في الاخر يقول له ايه؟ روح اعمل اللي انت عايزه. السبب بقى هنا ربنا خاف والقساوة قلبه، لكن سبب القساوة مش ربنا، سبب القساوة هو الانسان نفسه، سبب الغلاوة الانسان نفسه مش الله. عشان كده ربنا قال له يعملوا اللي هم عايزينه، يتصرفوا زي ما هم عايزين، لكن مش ربنا هو سبب القساوة، ولا اشعياء هو سبب غلاوة هذا الشعب. ده اصرار الشعب على رفض المتتالي لكلام ربنا هو اللي سبب الايه؟ القساوة دهية.
ده
امر بالطمس. سيبهم لقساوة قلبه. ما هو دلوقتي عمل ربنا ايه في خلاص الانسان؟ عمل ربنا انه يفضل يدكت الانسان ويوبخه عشان الانسان يتوب. اذا اصر الانسان على عناده ومش عايز يتوب ويرجع، يقوم ربنا يبطل يتعامل معاه، يسيبه لقساوة قلبه. واذا ربنا سابه لقساوة قلبه مفيش الروح اللي هيتوبه، مفيش الروح اللي هيبكته، اذا الانسان هيظل على هذه.
فربنا بيقدم دون مفيش
امل، لكن لو ربنا ساب التأديب خلاص بقى. ما هو ده معنى التجديف على الروح القدس. الروح القدس شغلته ايه؟ يبكي. لكن واحد الروح القدس عمال يبكته الاف المرات وهو مصر في عناده، خلاص حسيبك طفى الروح. طب مين اللي هيبكته؟ مفيش. يبقى هيرجع ازاي؟ مش هيرجع. فمعنى هنا غلط قلب هذا الشعب، يعني اتركه لغلاظة قلبه. الكلام ده بعد ما قال له الف مرة فوق وارجع، وبعد ما استعمل معاه تأديبات ايه؟ كثيرة. خلاص يبقى هذا الشعب لابد انه ينتهي ويخرج منه زرع ايه؟ مقدس. زي ما ربنا فضل صابر على العالم لحد الطوفان. قال طب الناس اللي كانوا قبل الطوفان ما كانوش بيغلطوا؟ لا، ده من اول ادم وقايين عمالين يغلطوا، لكن ربنا صابر لحد لحظه معينه اصروا على عناتهم، خلاص سكت. يبقى مفيش غير حد ان العالم ده كله يباد ويطلع منه زرع مقدس اللي هو نوح. فهنا لازم نفهم زي فرعون في الضربات الاولانيه يقول وقص فرعون قلبه، لحد بعد الضربه السادسه تبص تلاقي الايه اتقلبت. وقص الرب قلب فرعون. وقص الرب قلب فرعون ازاي؟ هو ربنا سبب القساوه؟ لا، ربنا طلب فرعون بايه؟ لقساوه قلب. خلاص ما عملناكش ايه؟ رجاء. لكن مش ربنا هو سبب القساوة، مش ربنا هو اللي طمس العينين، ومش ربنا هو اللي غلظ القلب، لكن الإصرار الإنسان على رفض عمل الله هو اللي أدى لكده. ودي كانت رسالة أشعياء باستمرار. عشان كده هنشوف إن أشعياء يمزج ما بين التوبيخ وما بين الرجاء مرات كثيرة، لكن الشعب هو زي ما هو. بعدين عايز أقول حاجة يعني بس ما تتضايقوش، ان احنا ما زلنا بنعمل نفس اللي بيعمله الشعب. احنا كم مره سمعنا الكلام ده؟ ونفس سلوك. كلنا عارفين دي، لكن برضك ما زلنا نسمع الوعظة من هنا او الموضوع من هنا ونقتنع كويس جدا ان ربنا يبقى له اهميه، وبعد شوية كل الناس طلعت نامت وكل الناس طلعت خرجت وكل الناس طلعت. معلش مش كلنا زي بعض، لكن هم نفس الناس، هم طول ما الانسان ماسك في ربنا حتى لو بيغلط فيه رجاء فيه، لكن المشكلة في اللي بيقطع الاتصال، اللي ما بيديش ربنا فرصة. قال الصديق يسقط في اليوم 7 مرات والرب يقيم، لكن طول ما هو ماسك في ربنا يبقى هيقوم. لكن المشكلة في اللي بيقطع خط الاتصال بينه وبين ربنا. طب دخلنا التوبة يا صعبة. هل التوبة ليها زمان محدود؟ اه طبعا التوبة زمانها محدود، مش محدود بوقت معين، لكن محدود بحالة معينة. لا، ممكن الانسان يصل الى حالة من القساوة انه مش ممكن يتوب، لانه قطع كل خيوط الاتصال بينه وبين الروح القدس، ودي اللي بيصرخ بيها بولس الرسول، لا تطفئوا الروح. لانك لو طفيت الروح، الروح الوحيد هو اللي بيدكتك ويوبخك ويتوبك، لكن لو طفيته، في ناس كتير عايشة لحد دلوقتي ومش قادرة تتوب. ايوه، لان ده ما طفش الروح، ما كانش مطفي. الروح كان غير مبرم فيه، لكن اول ما الروح اشتعل فيه قام وتاب.
ممكن تبقى الرابط دي حاجات وزنيه، حول حاجات وزنيه، يعني ممكن التلاوه ده يكون رابط بين.
اذا ده مشكله الانسان،
يعني ممكن حتى بعد ما يكون في رابط روتيني يتحول الى روتيني.
عايز اقول حاجه معينه في الحته دهيت، افتكروا فكره الكارلو، كارلو اللي بيطلع في رجلك. كارلو ده اتكلم ازاي؟ كارلو ده في يوم من الايام كان عبارة عن خلايا حية طبيعية جدا. لبست جزمة ضيقة، جزمة ضيقة دي ضغطت على الدم، على الانسجة، ابتدى الدم اللي وصل الانسجة يقل. فتبص تلاقي الانسجة دي ابتدت تعمل ايه؟ تنشف. لو انت ادركت من وجع ان الجزمة ضيقة عليك ورحت اريحها، تبص تلاقي الدم رجع زي ما كان مشي، تلاقي الانسجة دي ابتدت تطرى مرة تانية، ما يحصلش حاجة. لكن لو عيانت وفضلت لابس الجزمة الضيقة، هيفضل الدم يقل لحد ما الدم ينقطع خالص عن الانسجة، تبص تلاقي النتيجة عمل ايه؟ حتة ناشفة خالص، مجرد تعملها ماتت خلاص، تعملها بطرف صباعك كده تتقطع، دي مش ممكن ترجع تعيش تاني. فهمت ازاي؟ دي القساوة اللي الروح بيحذر منها.
طب يا دكتور، بيقولوا
ان احنا ربنا مش هيقف الواحد
الا
احسن
ارتباط
بالله، احسن ارتباط بالله. ده اللي عايش معاه بس. ما هو ربنا ما قطعش ساق الشجرة دي على طول، ده بعد انذارات متوالية كتيرة كتيرة كتيرة. حتى بعد ما سلموا للسبي، ربنا قدر يبعت انذارات تانية. ما حتى ده كان بعد السبي وارميه اثناء السبي، وربنا قدر يتعامل معاهم، لان كانت النبوة ليها تكملة تانية لزمن مجيء الايه؟ المسيح. في زمن مجيء المسيح اتقطعت الصاق، الشعب رفضه فربنا رفض الشعب، لكن برضك هيفضل في زرع مقدس، لان البقية سترجع الى المسيح مرة تانية. اشتغل طبعا منها. حتى لو كانت الصلاة روتينية ووسائط النعمة روتينية، لكن الله لا زال بيتعامل معاك.
حتى لو طولت الفترة،
حتى لو طولت الفترة، بس هي المشكلة بقى مش زمن محدد، حالة محددة الانسان بيوصل لها. لو الانسان رفض وقفل يبقى هنا ده التجديف على الروح القدس، رفض عمل الروح القدس.